صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطاهرين. صلى الله عليكم وعلى أشياعكم وأتباعكم والمستشهدين بين أيديكم وفي سبيل دعوتكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولله أفلاك البقيع، فكم بها كواكب من آل النبي غوارب، حوت أرضها ما ليس تحويه بقعة، وحازت على ما لم تنله الكواكب. ففيها الجبال الشوم حلما، هوامد، وفيها البحار الفعم علما، نواظب، مناقبهم مثل النجوم كأنها مصائبهم، لم يحصها الدهر حاسب. ومنهم باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبلي إذا طلب الناس علم القرآن. كانت قريش عليه عيالا، وإن قيل أين ابن بنت النبي تفرعت منه غصونا طوالا. نجوم تهللوا للمدلجين، جبال تورث علما، جبال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. قرأ الإمام الصادق سلام الله عليه هذه الآية ذات يوم، ولقد أرسلنا رسلا من قبله وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فأومأ إلى صدره قائلا: نحن والله ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. ذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أعداء الدين والمنافقين قالوا لو كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا لشغلته النبوة عن تزويج النساء. الآية الكريمة نزلت ترد على هالقول هذا، والحقيقة هذا القول إلى الآن يعني منذ القديم أن رسول الله تزوج نساء كثيرة، هذا يعني مو جدير بالإنسان يقف عنده طويلا، يعني ملابسات وظروف تزويج الرسول صلى الله عليه وآله لنسائه معروفة. الغرض النظر في هذه الآية وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، الآية الكريمة أشارت إلى أن هذه سنة سبق بها الأنبياء، حتى ذكر أن بعض الأنبياء كانت له نساء كثيرة بالعشرات مثل سليمان على نبينا وآله عليه السلام، يذكرها هذه المفسرين. مو الغرض هذا، الغرض أن من سنن الحياة أن الرسول صلى الله عليه وآله بشر له أزواج وله ذرية، وهناك أدوار لذرية الأنبياء، يعني الأنبياء عليهم السلام من ضروريات النبوة ومهمات النبوة أن تكون للنبي ذرية، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. هو سلسلة النبوة استمرت عن طريق الذرية. فالآية الكريمة تشير إلى المعنى هذا، أن الله سبحانه وتعالى ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بدعا من الرسل، أرسل قبله أنبياء ورسل وكانت لهم أزواج وكانت لهم ذرية. كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقسم يقول والله نحن ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا رد على الجدل الدائر يومئذ في أيام الإمام الصادق. الإمام الصادق سلام الله عليه عاش طرفا من حياته في دولة بني أمية، وعاش مع جده الإمام زين العابدين 15 عاما، ومع أبيه طيلة إمامة أبيه وحياة أبيه، ثم بعد وفاة أبيه إلى أيام هشام بن عبد الملك، إلى مقتل زيد عليه السلام. الحوادث هذه كلها كانت في إمامة الإمام الصادق سلام الله عليه. وفاة الإمام الباقر كانت 114، وكانت ثورة زيد ابن الإمام زين العابدين 120، ولم تلبث دولة بني مروان بعد مقتل زيد إلا أقدا من الزمن، ثم بدأت يعني تنخر فيها ثورات العلويين والعوامل الأخرى إلى أن انقضت هذه الدولة في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. ثم المسألة يعني مسألة الجدل على أن ذرية رسول الله من هم كانت مطروحة في أيام بني أمية، وكان بني أمية يعاقبون من يقول أن الحسن والحسين أبناء رسول الله، و الحجاج كان يعاقب ويقتل على هذه المسألة، فبدأت المسألة من أيام بني أمية. أما في عصر بني العباس المسألة صارت شيء آخر، مسألة اشتد النقاش فيها والجدل فيها، لأن بني العباس يرون أنهم هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله، وإرثهم جاء عن طريق عمه العباس، ولهذا شاعرهم يقول: أنى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. طبعا هذا بوق من أبواق الدعاية العباسية، وردوا عليه أكثر من رد، وإن كان له أثر في نفوس الأئمة سلام الله عليهم. كان الإمام رضا من يذكر هذه الأبيات يتأثر، ويروى أنه عند رد هو بنفسه روحي له الفداء على هذه الأبيات. المهم، هل جدل هذا كان يستدعي قول الإمام الصادق سلام الله عليه مع القسم أنه والله نحن ذرية رسول الله، عندما يقرأ هذه الآية، مناسبة قراءة هذه الآية وتطبيقها على أنفسهم سلام الله عليه، فهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندهم تراث رسول الله، وعندهم علم رسول الله. خرج ذات يوم الإمام الصادق سلام الله عليه إلى مسجد رسول الله وبيده عصا، فاستقبله أبو حنيفة، سأله: يا أبا عبد الله، ما بلغت العمر الذي تحمل فيه العصا؟ الإمام سلام الله عليه قال له: يا أبا حنيفة، هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذه مواريث رسول الله عندهم. قال: هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، أخرجتها هذا اليوم للتبرك فيها. أبو حنيفة من سمع هذا أهوى إلى العصا، يريد أن يقبلها. يا أبا عبد الله، دعني أقبل عصا رسول الله صلى الله عليه وآله. تبسم الإمام، قال: يا أبا حنيفة، هذا دم رسول الله ولحم رسول الله، قبل إيدي برسول الله أهم من العصا. فالحقيقة هذه، الواقع هذا، أن أهل البيت سلام الله عليهم، أئمة أهل البيت، هم أبناء رسول الله. هذه الذرية كما أشرنا في الليالي الماضية استمرت عن طريق الإمام زين العابدين سلام الله عليه، والأئمة كانوا من ذريته ومن ذرية مولانا الباقر سلام الله عليه، لأن الزهري يذكر حديث مذكور في كفاية الأثر. كفاية الأثر كتاب مهم يتحدث عن الأحاديث التي رويت في مسألة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، القائم سلام الله عليه، ومؤلفه يبدو ليس من الشيعة، إنما جمع هذه الأخبار فسماه كفاية الأثر. الظاهر مطبوع منذ زمن بعيد في مصر، وفي وقت لم يكن متداول. البحار ينقل عنه، وحدثني بعض الأخوة الفضلاء هنا في الكويت أنه حصل على نسخة من هذا الكتاب في مصر وجاء به إلى الكويت، ثم انقطع الحديث، ما درينا وين صار يعني هذا الكتاب. مصدر من مصادر كثير ينقلون عنه، يعني ما أدري يعني إذا كان مطبوع الآن جد الطبعة أو لا. فهذا الكتاب يذكر خبر الزهري. الزهري من المصاحبين للإمام، من المرافقين للإمام، من الملتزمين بحضور مجلس الإمام، وذلك السبب أنه الإمام سلام الله عليه، هو الزهري مو من جماعة الإمام، مو من شيعة الإمام، وكان من عمال بني أمية، ويبدو كان يتولى القضاء. وفي سيرته أنه أصاب دما، يعني قضى على إنسان بالغلط وقتل ذلك، بعدين تبين أنه أخطأ في القضاء، أو رواية أخرى أنه هو باشر القتل بنفسه خطأ. المهم أصاب دما، الرواية تقول أصاب دما، وتغيرت أحواله وأصبح قلق من هالمسألة هذه. فلجأ إلى خارج المدينة ولجأ إلى مكان منعزل وإلى غار في الجبل. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في طريقه إلى الحج قال له: هل لك بالزهري؟ قال: نعم لي به. يعني هذه عبارة يعني باللغة العربية: هل لك بفلان؟ قال: نعم لي به. وراحوا إلى الزهري، فالإمام وعظ قال له: أنت يأسك من رحمة الله وخوفك من الله يعني خلاك تنسى أنك أنت مخطئ، والذي نعم حكم الذي يخطئ في القتيل أنه إذا مخطئ يعطي الدية إلى أهل المقتول وتنحل المشكلة وارجع إلى حياتك العادية وإلى نعم أهلك وإلى طلب العلم. والظاهر يعني من الذين يتعاطون طلب العلم والمعرفة، ولهذا ملازم للإمام زين العابدين. الآن هذا الزهري يحدثنا عن ذرية الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: دخلت على الإمام في المرض الذي توفي فيه، قاعدين احنا في المجلس وإذا جاءوا بالطعام، الطعام شنو؟ جاءوا بخبز ومعه هندباق. الهندباق نوع من البقول معروفة. فقال لي: يا زهري هلم فأكل، تعال اكل وياي. يعني قلت له: يا سيدي قد أكلت، أنا أكلت بالبيت وجيت. يعني قال: إنها الهندباء. قلت: يا سيدي وما فضل الهندباء؟ قال: الهندباء فيها فضل عظيم، على كل ورقة من أوراقها قطرة من ماء الجنة فيها شفاء. الإمام يعني علم للزهري. هسه أكل ما أكل بعد الرواية ما تتحدث عن هذا، بس هذا فضل الهندباء الآن مذكورة عن المسائل هذه ما يتعلق بالأطعمة. عندنا يعني مجموعة من الأحاديث تتعلق بالبقول والأطعمة. يقول: رفع الطعام ثم جاءوا بالدهن العطر، فقال: تقدم والدهن. قلت: يا سيدي أنا دهنت في البيت. وقال: إنه البنفسج نوع من العطر. يعني ما سيدي ما فضل البنفسج؟ ذكر الإمام له فضل البنفسج وفوائده. يقول: بعد هذا الإمام أرسل خلف أبي جعفر الباقر، هذا الغرض من الحديث. يقول: أرسل إليه وناجاه طويلا. قل ناجاه بشكل بحيث أنا ما أسمع يعني كلامهم مناجات، ولكن ما سمعته منه أنه قال: أوصيك بحسن الخلق. أوصيك بحسن الخلق، هاي الوصية اللي سمعتها من الإمام. لكن أكثر السر يعني بين الوالد والولد، ما أعرف ماذا قال له. ثم خرج الإمام الباقر سلام الله عليه، خرج أبو جعفر إلى حاجة له إلى السوق، فالتفت إلى الإمام، قلت له: يا ابن رسول الله، إذا حدث حادث، قل الإمام مريض يعني في مرض الموت، إلى من يلجأ الناس بالعلم والمعرفة؟ الإمام قال: هذا ابني، هذا ابني أبو جعفر، عنده العلم وعنده الحلم وعنده ما تحتاجون، وهو باقر العلم. قلت له: سيدي ما معنى باقر العلم؟ قال: باقر العلم يعني يجتمع عليه خلص الشيعة فيفيض عليهم من علومه ويتعمق في العلوم، هذا معنى باقر العلم. ومعروف أن هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الأبيات اللي بدأنا بها الحديث يعني المادح عندما يمدح الإمام، هذا من الشعر القديم في مدح الإمام: قل يا باقر العلم لأهل التقى وخير من لبى على الأجبل. الإمام سلام الله عليه إذن يفيض العلم لأهل التقى، الشيعة من أهل شيعة أهل البيت. الإمام سلام الله عليه يشرح هذه المسألة للزهري. قلت له: سيدي لم لا توصي لأكبر أولادك؟ الإمام باقر ما كان أكبر أولاد الإمام، لم لا توصي لأكبر أولادك؟ الإمام عنده 15 ولد بين ذكر وأنثى، أناث 4 والبقية أولاد، منهم الحسين الأكبر والحسين الأصغر، منهم زيد يعني بعد الإمام الباقر، الشخصية المعروفة الذي ثار في زمن هشام واستشهد. فأبناء الإمام يعني كلهم نابهين، كلهم مفيدين للمجتمع، كلهم علماء، لكن على رأسهم وسيدهم مولانا الباقر سلام الله عليه. والإمام الباقر كان على صلة جيدة بإخوته، عندما يسألونه عن إخوته يقول فلان عيني التي أبصر بها، فلان يدي التي أحمل بها، فلان لساني الذي ينطق عني. علاقته بإخوته كانت جيدة. والمهم أن الإمام الباقر سلام الله عليه هو الإمام والوصي بعد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. والزهري يروي يكمل هذه الرواية يقول قال لي، هكذا يعني وصف الإمام في علمه في حلمه، في ثم قال الله سبحانه وتعالى يخرج من صلبه 7 أئمة، 7 معصومين وآخرهم القائم المنتظر سلام الله عليه. هذا الحديث الذي يروونه عن البحار، والبحار يرويه عن كفاية الأثر الذي مر بكم. كفاية الأثر موضوع مجموعة الأحاديث التي تروى عن الإمام المنتظر سلام الله عليه وأجل الله تعالى فرجه. فالإمام الباقر سلام الله عليه يذكر المعصومين من ذريته ويقول للزهري يا زهري الإمامة ليست بالسن، ليست لازم تكون للولد الأكبر، إنما هي وجدناها في الصحيفة، وجدناها في الكتاب، وجدنا الأئمة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم. ثم يذكرهم قول 7 معصومين وآخرهم قائمهم سلام الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إذن الإمام الباقر سلام الله عليه جلس مجلس أبيه وتصدى للعلم، وكانت مهمته علمية كما لقبه يشير إلى ذلك، لقبه الذي لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخبر بعض الصحابة بذلك، حتى يروى أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان يخرج إلى مسجد رسول الله في آخر عمره وينادي أين أنت يا باقر العلم، إلى أن مر ذات يوم هو وأبوه الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فجابر مكفوف البصر، الإمام زين العابدين أوعز إلى ولده الباقر قال يا بني أمضي وسلم على جابر بن عبد الله الأنصاري. فجاء الباقر سلام الله عليه فسلم على جابر، فسأله جابر فأخبره أنه محمد بن علي، قال نعم أنت باقر العلم، رسول الله صلى الله عليه وآله يقرئك السلام. فقال يا جابر وعلى رسول الله السلام، كيف يقرئني السلام؟ فأخبره جابر قال أخبرني أنه ولد الحسين ولد هو علي بن الحسين زين العابدين، ويولد له ولد ما يبقر العلم بقرة، يفيض العلم على أهل عصره. والحقيقة يعني الإمام زين العابدين سلام الله عليه ربى هذين الإمامين، يعني مو فقط الإمام الباقر، ومن الفرص النادرة أن يمضي الإمام الصادق سلام الله عليه 15 سنة في ظل جده الإمام زين العابدين. طبعا بعد الإمام الباقر سلام الله عليه يكون الإمام يكون زيد وهو إمام لجماعته، طبعا يعتبر إمام عند الزيدية، بس هو ما دعا الإمامة لنفسه إنما دعا للرضا من آل محمد، اللهم صل على محمد. زيد بن علي نهض في نهضته المعروفة وثورته في الكوفة بعد وفاة الباقر سلام الله عليه بما يقارب 6 أو 7 سنين، والسبب أنه مضى إلى الشام متظلما، يعني الوالي اللي على المدينة لحقه حيف عسف من والي المدينة وهو أموي مرواني، فذهب إلى الشام لكي يشتكي يتظلم إلى هشام لذاك الوقت هو يعني الخليفة السلطان، فحجبه هشام عن الدخول إلى مجلسه، حجبه مدة طويلة، وكان زيد عندما يكتب إليه يجيبه في رسالته يكتب يوقع أرجع إلى أرضك، إلا أرجع إلى أرضك، فقال والله لا أرجع إلى فلان الوالي وإلى ظلمه. إلى أن بعد فترة أذن له هشام للدخول وأمر أهل الشام في مجلسه أن يتضايقوا في المجلس بحيث لا يتركون مجلس لزيد عندما يدخل. زيد سلام الله عليه مهيب الطلعة وجسيم وعالم وفقيه وحافظ للقرآن الكريم، في المدينة يسمى حليف القرآن، يسمى أسطوانة المسجد، كان إذا ذكر الله سالت دموعه وغمرت وجهه، هذه صفات زيد. فعندما دخل إلى المجلس أهل الشام تضايقوا في مجلسهم بحيث ما تركوا مجلس حتى يجلس فيه، وقف في مقابل هشام وقال له يا هشام ليس هناك أحد فوق أن يقال له اتق الله، وأنا أقول لك اتق الله يا هشام. هشام ما اهتم بالكلمة هذه، طبعا سيرة بني أمية سيرة عبد الملك كان من قال لي لا إله من قال لي اتق الله ضربت عنقه، كان يقسم من قال لي اتق الله ضربت عنقه، هذه سيرتهم. فما اهتم لكلام زيد، قال له إيه يا زيد أنت الذي تتطلع إلى الخلافة وتدعي أنك وأنت لا تليق بالخلافة، ما يصح أن تكون خليفة. قال لماذا؟ قال لأنك ابن أمه أمك جارية. قال جوابك حاضر. قال لو أن الأمهات يقعدن بالآباء أو أن مقام الأولاد مثلا يؤثر مقام الأمهات يؤثر على الأولاد لكان ذلك مؤثرا في سيرة الأنبياء. قال إسماعيل ابن أمة لآسية، ابنة هاجر أمة لآسية، الله سبحانه وتعالى اختاره للنبوة وأخرج منه سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، فهذا ما يمنع. ثم لا تنسى أني ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء، يعني مو هذا الشيء يؤثر على شخصيتي وعلى موقعي وعلى أو على علمي وديني، هذه مقاييس أنت يعني تهمك أنت. لما قال هذا الكلام هشام ذعر من هالكلام، وثب من مكان، قام من المكان وصاح على رئيس الشرطة، قال له لا يبيتن هذا الرجل في معسكري هذه الليلة، طلعوا من الشام يعني اتخلوا. ثم جاءوا به أخرجوه حتى أخرجوه خارج حدود الشام ورجعوا. هو ما راح إلى المدينة، جاء إلى الكوفة وبدأ يحضر للنهضة ضد الأمويين وثار الثورة المعروفة في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، في إمامة الإمام الصادق. وكان الإمام الصادق عندما يذكر عمه زيد يتأثر، مصرعه معروفة يعني واقعته، وكانت نهضته في سنة 120 في الثاني، يعني مقتله كان في الثاني من شهر صفر. الإمام الصادق تأثر كثيرا لمقتل زيد، يقول حمزة بن حمران أحد أصحابهم: جئت من الكوفة فزرت الصادق عليه السلام في بيته، فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: يا سيدي جئت من الكوفة. فلما سمع بذكر الكوفة بكى 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 طويلا يعني، فلما هدأ قلت: سيدي ما الذي أبكاك؟ قال: ذكرت عمي زيد. قلت له: ما الذي ذكرت منه؟ بدأ الإمام يشرح واقعة مقتل زيد، قال: نعم، بايعوه أهل الكوفة ثم نكثوا بيعته، فأصابه سهم في المعركة، فحمل إلى البيت، وجاء إليه ولده يحيى فأكب عليه وقال: يا أبتاه، إنك لاحق بجدك رسول الله وأبيك أمير المؤمنين والحسن وأبيك الحسين. فقال له: نعم يا بني، إنه لكذلك. ثم الإمام بكى وقال: حملوه، فجاءوا لكي يخرجوا السهم من جبهته، ولكن هذا الرجل الذي جاء لكي يعالج الجرح ويخرج السهم قال لهم: إذا أخرجت السهم من جبهته ما يبقى حي، روحه تطلع مع السهم. فأخبر بذلك، قال: نعم، قال: الموت أهون علي من هذا الألم الذي أعاني. أخرجوا السهم من جبهته الشريفة، فقضى نحبه سلام الله عليه شهيدا، ثم حمل إلى مكان دون يخفون قبره حتى لا يمثلون ببني أمية، لا يقطعون رأسه، لا. فحملوه ومعهم غلمان، قل معهم غلام سندي، فعرف أين دفن هذا الغلام فأخبر أهالي الكوفة بذلك. شلون يعني دفنه؟ اجوا الى ساقيه تجري ماء يعني، فسدوها هذه الساقيه وحفروا له قبر تحت الماء وغطوه بالطين والحشيش، ثم دفنوه في هذا المكان واجروا الماء على قبره. هذا الغلام، أو قيل هو الحجام الذي أخرج السهم في بعض الروايات، المهم أخبره والي الكوفة وهو يوسف ابن عمر الثقفي، والد الحجاج، أبو الحجاج. فلما علم بذلك أرسل من أخرج الجسد الشريف وقطع الرأس وأرسلوه إلى الشام، ثم صلبوا الجسد على جذع من النخل وبنوا تحته بنيان، فبقي مصلوبا 4 سنين. الرواية تقول: حتى عشعشت الفاخثة في جسده ولم تر له عورة، الله سبحانه وتعالى ستره عن العيون. ثم بعد هذا هشام، بعد 4 سنين لم ينكرها أحد، عجيب يعني هالمدة هذه، المجتمع يعني ميت بعد هالنهضة هذه والبيعة والثورة. هشام كتب إلى يوسف الثقفي، قال له: أنزل العبارة، أنزل عجل أهل العراق واحرقه وانسفه في اليم نسفا وذر رماده في بالفعل يعني نزلوا الجسد الشريف وأحرقوه بخشبته، ثم أخذوه إلى جانب الفرات وذروا رماده في والوضعوا الرماد في قوصرة ودخلوا في نعم في قارب ونثروا الرماد في الماء. هذه مأساة زيد يذكرها الإمام الصادق سلام الله عليه بتفاصيلها ويبكي عليها، ويذكر ابن عمه يحيى أيضا، يحيى ابن زيد كان له من العمر 18 سنة، أيضا سار بعد ثورة أبيه ومضى عن طريق المدائن، وأيضا لحقوا به ولكن لم يدركوه، خرج عن طريق المدائن إلى الري والتحق بالري وسار هنالك وعبأ جيش، وصار قتال بينه وبين جيوش الأمويين إلى أن قتل وصلب أيضا في ذلك المكان في الجوزجان، وقبر بأرض الجوزجان محلها، قبور بأرض الجوزجان محلها، وأخرى بباخمرة لدى الغربات أو لدى الغربات، يذكر قبره دأب الخزاعي ضمن القبور التي ذكرها في قصيدته المعروفة. الإمام الصادق سلام الله عليه تأثر كثيرا، لا سيما بعدما بدأ يعني شعراء الأمويين والدعايات على زيد والكلام القبيح، يقول الحكم بن العباس هذا شاعر، شاعر أموي، قال: صلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نرى مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهة، وعثمان خير من علي وأطيب. الإمام من سمع ذن البيتين ويتأثر ورفع يديه إلى السماء وهما ترتعشان، قال: اللهم إن كان هذا الرجل كاذبا فسلط عليه كلبا من كلابك. دعا عليه الإمام سلام الله لشدة غضبه لشدة تأثره، فأرسله المويون في حاجة إلى العراق، فافترسه الأسد في الطريق. فلما جاء الخبر إلى الإمام الصادق سلام الله عليه خر راك ساجدا لله ويقول: الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثم أن الإمام سلام الله عليه أرسل أموال من المدينة إلى الكوفة لتوزع على أولئك الذين قتلوا مع زيد، وضم عياله في المدينة إلى عياله، طبعا أبناء 4، زيد له من الأبناء 4، يحيى ومحمد والحسين، ويحيى ومحمد والحسين وعيسى، حسين وعيسى، عيسى أيضا ثار على العباسيين وبقي مختفيا فترة من الزمن، ويحيى ثار على الأمويين وصلب ولم تنزل جثته إلا بعد سقوط دولة بني أمية، والحسين ضمه الإمام الصادق إلى عائلته، هذا الأصغر أبناء زيد، أصغر أبناء زيد ضمه الإمام إلى العائلة وعلمه العلم والسنن والفقه إلى أن كبر في بيت الإمام الصادق سلام الله عليه. كان له كم من العمر 7 سنين، فعاش في ظل ابن عمه الصادق سلام الله عليه وعطفه وتربيته، تربي في المكان هذا الطيب، الفرصة هذه. وهذا الرجل عندما كبر زوجه الإمام بإحدى بنات عمه، وصارت له ذرية أيضا من ذريته يحيى بن الحسين بن زيد، لكنه كان فقيها وعالما وعظيما ونسابا وقارئا للقرآن، وقد عرف بذي العبرة، يسموه الحسين ذو العبرة أو ذو الدمعة، شهرته يعني بذو الدمعة أكثر لأنه كان كثير البكاء، وكان حافظا للقرآن، حافظا للأنساب، فقيها، وثار أيضا في المدينة ثم اختفى، ولكثرة عبادته وبكائه كف بصره في آخر عمره، وما عاش يعني مدة طويلة، يعني في سن 40 توفي، وله ذرية، ذرية زيد أيضا من هذا السيد الجليل، فكان كثير البكاء. يقول ولده يحيى قالت له أمي ذات يوم، العلوية هذه زوجته ابنة عمه، أعتقد أنها حسنية كانت زوجته، فقالت له: ما أطول بكاءك يا حسين، يا أبا عبد الله، كنية أبا عبد الله، ما أطول بكاءك؟ فقال لها: وهل أبقى لي السهمان والنار سرورا يمنع عني البكاء؟ سرور ما كل اللي يمنع عني البكاء. السهمان منه؟ السهم الأول سهم أبيه الذي أصاب جبهة زيد كما مر عليه، والسهم الثاني الذي أصاب قلب يحيى ابن زيد. النار شنو اللي في قلب هذا السيد الجليل؟ الحرقة، النار التي أحرقت جسد أبيه زيد. فيقول لزوجته، يقولها ابنة رسول الله، يعني ما بقى سرور في القلب حتى يمنعني من البكاء، فأحسن شيء الإنسان يقضي عمره على هؤلاء السادة الأشراف. يقول له سيدي هو سهم واحد، هاي السهام سهمين، سهم واحد نار واحدة، لكن هذه السهام القريبة منك يا سيدي، وإلا سهام كثيرة، السهام التي نعم وصلت إلى هذه المهج الشريفة وهذه الأجساد الشريفة أبناء رسول الله، مو سهمين فقط، سهام كثيرة، والنيران أيضا كثيرة، مو نار واحدة، لكن هذه السهام تلقتها تلك الصدور الشريفة التي دافعت عن الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، الأنصار، أنصار الحسين رحم الله الشيخ الكعبي قول: ولقد أسند الرواة حديثا صح لي في طريقتي وهداها أنه لم يصب حسينا من القوم جراح إلا بعيد فناها. قل هذه السهام والجراح ما وصلت إلى الحسين عليه السلام ما دام الأنصار موجودين، ما دام بني هاشم موجودين، تقدموا فصرعوا سلام الله عليهم بتلك السهام، تلك السهام الظالمة. يعني الآن أرباب المقاتل يذكرون مقتل عبد الله بن مسلم سلام الله عليه، هذا ابن نصار يقول سبق للحرب عبد الله بن مسلم منتب من نبوه النفل والأم، لأن أمه رقية، أمه رقية بنت أمير المؤمنين، يقول هذا من أمه ومن أبوه، هذا سبق أول واحد من بني هاشم قاتل وهو شاق. ابن نصار يقول اسم الله عليه ناشر للذوايب بدر لاشن بريا للشعر غايب، حاط الخيل ودعاها ذنايب وشتتها وغداها إذياه بالبر. ها ويقول إجاه السهم بس تسمع رعيدة، بس تسمع أنت اللي تسمع وقلبك يا المؤمن، إجاه السهم بس تسمع رعيدة منيش قصة برمية شديدة شقف ويلي عن الوجه بيدي سمرها بقصته وخلاه يفغر. هاي الرواية هكذا، هاي يروي الرواية يقول جاء السهم إلى جبهته فتلقى السهم بيده، هذا حرمل رمى، فسمر كفه في جبهته إلى هالحد. اللي جاء السهم بس تسمع رعيدة من يشن قصته يا برمية شديدة اي شقف ويلا عن وجهي بإيدي سمر بقصتي وخلاها يبغر اي عجز عجز ويلا عن تحريك شفي خلصت روح يا ويلي يا ويلي وقرب عتبه. قل سيدي يا ذي سهام لا تنساها القلوب حرارة باقية إلى يوم القيامة، لكن أعظم تلك السهام تلك التي أقبلت إلى جسد أبي عبد الله عندما فني أنصاره أهل بيتي، هل يذكر هذا النص؟ يقول ثقل ما الدواب نشاب أمني يجني هزاني يخطف على حسين سم بيدي وسم بحاجب العين. يا حجب يستريح حسين ساحة وعض عيا لو ثقل بالسيف ما وعى ولن الحجر من وجهي يبشع ودم مثل ما العين فجر. أعظم الله أجوركم وشال حسين ذوب ويمسح الدم ولن زمن محدد ناجع بسم هو العرش للثرى والذهم ات برماد المصاب. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا بهم يا رب، لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. إخواني الحاضرين، تقبل أعمالهم، أقضي حوائجهم، فرج همومهم، اشف مرضاهم، ارحم موتاهم، لا سيما المؤسسين لهذا المجلس، المسببين لهذا الجمع. اللهم تقبل منهم، محشرهم مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، احفظ الأحياء منهم، وفقهم لمراويك، جنبهم معاصيك. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة قبلها الصلوات على محمد وعلى آله.